أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن نلخص ما ذكرناه أمس حتى نبني عليه بقية الكلام. المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد رحمه الله بين الدليل للفور بما حاصله أن عموم الأفراد يستتبع عموم الأزمان. فإذا قيل أوفوا بالعقود كان معناه أوفوا بالعقود في كل زمان، وحينئذ مثل العقد الغبني إذا خرج عن عموم أوفوا بالعقود في زمانين، وهو الزمان الأول بعد وقوع العقد أو على الأقل بعد اطلاع المغبون، وحصل الشك في خروجه في الزمان اللاحق عليه، ليكون الخيار متراخيا أو لا، ليكون محصورا بالزمان الأول فيكون فوريا، فإننا نتمسك بعموم أوفوا بالعقود الذي قلنا في عموم أزماني في كل زمان خرج منه الزمان الأول يبقى الباقي. قال المصنف رحمه الله: أخذ الزمان في موضوع الحكم يختلف على نحوين. الأول أن يؤخذ فيه ظرفا فيكون زمانا واحدا للفرد، والفرد بلحاظ الزمان فرد واحد بلحاظ ذوات الأفراد. نعم، أكرم العلماء، كل ذات عالم فرد مستقل، فهنا تعدد في الأفراد بحسب الذوات، ولهذا العموم عموم لهذه الأفراد، ولذا هو عموم أفرادي بلا إشكال. ولكن من حيث الزمان، إذا افترضنا الزمان في كل فرد ظرفان لا قيدان، فهو يكون مثلا فردا واحدا في هذا الزمان الواحد الذي هو ظرف له، ولا يتعدد ولا يتكثر هذا الفرد بتكثر وتعدد حصص الزمان، وحينئذ لا يكون للعام عموم أزماني بهذا المعنى، بمعنى أن كل فرد من أفراد العام الأفرادي، كل ذات من هذه الذوات إذا قيست إلى حصة من الزمان فهي فرد مستقل في تلك الحصة، والعام شامل لها كما هو شامل لها في حصة أخرى من الزمان باعتبارها بالقياس إلى تلك الحصة فردا آخر. لا يكون هكذا لعدم التحصيص والتفريد في الفرد الواحد بالقياس إلى حصص الزمان وأفراد الزمان، لأنه لم يؤخذ قيدا ليعزل كل مقيد به عما سواه ويجعله فردا مستقلا عما سواه، وإنما أخذ ظرفا، والفرد ذات الفرد لا هو بقيد الزمان. هذا نحو، والنحو الآخر ظهر من هذا البيان، وهو ما يؤخذ قيدا فيفرد، ويكون كل ذات فرد منقسمة إلى أفراد متعددة بلحاظ أقسام الزمان وأجزاء الزمان. فلو كان العلماء 10 أفراد وكان الأيام مثلا 10 أيام، ففي الأول أكرم العلماء في كل الزمان أو في كل زمان، بمعنى أن لكل عالم من هؤلاء حكما بوجوب الإكرام واحدا لأنه فرد واحد مستمرا على طول الزمان، فليست الأفراد إلا عشرة وهي ذوات العلماء، وأما من حيث الزمان فلا شيء إلا العموم بهذا المعنى، الاستمرار في عمود الزمان على طول الزمان. أما في الثاني فلو كان كما قلنا العلماء عشرة والأيام عشرة فقيل أكرم العلماء وأخذ اليوم قيدا كل يوم، سواء باللفظ بالإجماع بأي نحو لا يهم، سيأتي أن المسألة ليست مسألة ألفاظ، مهم أن نفهم هذا المعنى. فإن هنا مئة فرد ومئة حكم بوجوب الإكرام، لكل فرد حكم حاصلة من ضرب عشرة أفراد العلماء ذواتهم بعشرة أفراد الزمان، لأنه جعل العالم في يوم الأول فردا أكرمه في هذا اليوم، في كل يوم يوم، يعني أكرمه إكراما ويجب إكرامه في هذا اليوم، ويجب بوجوب آخر إكرامه في يوم آخر، مثل وجوب الصوم في أيام رمضان، كل يوم واجب بوجوب مستقل. وهناك وجوبات بعدد أيام الشهر، فلو عجزت عن واحد وسقط بقي الآخر لأنه مستقل ولأن له وجوبه الخاص، واضح كيف؟ هنا كذلك لكل عالم بالقياس إلى العالم الآخر وجوب إكرامه، وهو بهذا اللحاظ فرد ذات الفرد، لكن ولكل عالم في كل يوم وجوب إكرام خاص بالقياس إليه نفسه في اليوم الآخر، فيتعدد الفرد الواحد ويصبح أفرادا بتعدد الأفراد الزمانية والحصص الزمانية التي أخذت قيدا وفردت فيه وكثرت فيه. وبهذا اللحاظ يكون للعموم عموم أزماني، بمعنى لا مجرد استمرار الحكم على الفرد الواحد في طول الزمان، عموم أزماني يعني استمرار كما في الأول، لا هكذا، عموم أزماني يعني يشمل كل الزمان بحكم واحد، ولذا يكون حكما واحدا مستمرا، لا، يكون له عموم أزماني بمعنى أن كل فرد مقيدا بحصة من الزمان هو فرد مستقل تحت العام، وينحل له حكم من أحكامه، واضح؟ فالمعنى أكرم العلماء في كل يوم تكليفا مستقلا. إذا ظهر هذا الفرق رتبنا عليه أنه في الأول لو فرضنا أنه خرج فرد عن العام وكان المتيقن خروجه في زمان وشك في خروجه في الزمان الباقي، فإنه بالقياس إلى العام انقطع حكم العام عنه، خرج عن العام كليا، صحيح أن هنا ترددا خرج في هذا الزمان أو لا، لكن بالنسبة إلى العام هو فرد واحد، فإذا أخرج فقد انقطع حكم العام عنه فلا يعود تحت وجه من الوجوه، لذا لا يتمسك فيه بالعموم لإثبات بقاء الحكم له في الزمان اللاحق، قطع حكم العام عنه، ولا مقتضي في هذا العام لشموله له بعده، ولذا تكون المسألة فقط لاستصحاب حكم الخاص، حكم واحد ممكن أن يستمر يشك أنه انقطع أو لا، يجب إكرام زيد العالم الذي كان بمقتضى العموم يمكن أن يستمر مستمرا إلى كذا إلى آخر الدهر، هل انقطع وانحصر إكرامه بالوقت الأول أو لا ما زال مستمرا؟ نستصح، واضح؟ لا، لا يفهم مني هل انقطع حكم العام، انقطع حكم العام، هذا القطع لحكم العام الذي قلنا لا يكرم زيد والمتيقن منه الزمان الأول، كما لا لزوم في العقد المتيقن منه الزمان الأول خيار، هذا يشك أنه مستمر أو أنه فقط مخصوص بالوقت الأول، ويستصحب هذا الحكم القابل للاستمرار. واضح كيف؟ بل حتى لو فرض أن الاستصحاب هنا لا يجري لأي سبب، ولو لأننا من الأصل لا نقول بحجية الاستصحاب في الأحكام مثلا، والكلام هنا في الحكم الكلي، ونخصص الاستصحاب في الموضوعات كما هو أحد الآراء وظاهر الروايات بحسب الموارد، مواردها كلها مثلا موضوعات خارجية وليست أحكام كلية، فلا يجوز استصحاب بقاء الخيار لتقول في الفتوى الخيار على التراخي يبقى مثلا. مع ذلك لا يتمسك بالعموم، لأنه لا عموم، لا عموم أزماني بهذا المعنى، له عموم أفرادي فقط، والمفروض انقطاع العموم الأفرادي وخروج زيد الفرد أو العقد الغبني الفرد عن هذا العموم، فكيف يعود تحته؟ أما في الصورة الثانية فلا، هناك عموم أزماني والفرد بقيد هذا الزمان فرد خاص، غيره بقيد الزمان اللاحق، فإذا شك أنه خرج فقط في الزمان الأول أو خرج في الزمان الثاني أيضا، فمرجعه في الحقيقة إلى أنه خرج فرد يقينا، ويشك في خروج فرد آخر عن العام، أي في تخصيص زائد للعام، والعام إذا شك في تخصيصه بتخصيص زائد كان المرجع إليه لنفيه، كما في رجوعك إليه لنفي أصل التخصيص عند الشك فيه. أكثر العلماء أشك أخرج النحويين أو لا، أتمسك بالعموم لظهور العموم في الشمول للنحويين ما لم تأتي القرينة الواضحة على إخراجهم، وهي غير موجودة بالفعل، هذا في أصل التخصيص. كذلك لو علمنا تيقننا أخرج النحويين نشك أخرج الفلاسفة أيضا أو لا، خب نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، خرج النحويون، لكن نتمسك لإبقاء الفلاسفة بالعموم، قول أكل العلماء شامل للفلاسفة ولم يثبت إخراجه عنه، فيبقى ظاهرا في العموم وحجة في هذا العموم عند الشك في التخصيص الزائد تمسك بالعام. وهنا عام في الفرد لأنه مفرد بحسب الزمان وله عموم لكل الأفراد الزمانية. أكرم العلماء كل يوم، كل يوم هذه الأفراد الزمنية مشمولة أيضا بالعموم. خرج فرد واليوم الأول، يبقى الباقي على العموم، فالمورد للرجوع إلى العام لا إلى الاستصحاب. حتى لو فرض، لو فرض أن لا عموم كذلك، ولكن علم خروج زيد في وقت ما بقيد هذا الوقت وشك في خروج الباقي، لم يجل الاستصحاب، لأنه لما أخذ الزمان فيه قيدا فالذي سقط عنه الحكم هو ماذا؟ هو فرد، والذي يشك في ثبوت الحكم لا هو فرد آخر، يعني الزمان اللاحق، وإجراء الاستصحاب في مثله هو عبارة أخرى عن جر حكم فرد وموضوع إلى فرد وموضوع آخرين، وهذا بتعبير المصنف فيما يأتي من القياس المحرم، يعني إعطاء حكم هذا لذاك قياسه به فقط. واضح كيف؟ أما الاستصحاب فهو الإبقاء، والإبقاء فرع وحدة الموضوع، لابد أن يكون هذا الموضوع وهذا الموضوع يعني في الزمنين واحدا، ثبت له الحكم سابقا الآن يشك في ارتفاعه فيستصحب له، وأما هنا مع أخذ الزمان قيدا فليس كذلك. فظهر لك من هذا أولا أن المسألة في الموردين، في مورد كون الزمان ظرفا وكونه قيدا، ليست من تعارض العموم مع الاستصحاب. وأنا بالكلام الذي أقوله الآن ربما أصحح بعض ما ورد غفلة أمس. ليست المسألة مسألة تعارض. لماذا؟ ما ضابط تعارضهما؟ ضابط تعارضهما أنه لو نظر إلى كل في نفسه ومع غض النظر عن الآخر لكان جاريا، يعني فيه المقتضي، كما هو ضابط التعارض في غيرهما. أكرم العلماء لا تكرم الفساق، نقول يتعارض. ما معنى يتعارضان؟ يعني لو غض النظر عن هذا كان هذا شاملا للفساق وغيره، لو غض النظر عن ذاك كان هذا الآخر شاملا للعلماء وغيره، ويجري حكم الأول في الجميع وحكم الثاني في الجميع، كل إذا نظر إليه في نفسه. لكن لما تنظر إليهما جميعا يتصادمان في محل الاجتماع. العموم والاستصحاب كل منهما في نفسه يجري له الاقتضاء، لكن الآن تصادما في هذا المورد، هذا مورد اجتماع. ما نحن فيه في التقديرين ليس من هذا القبيل، إذ بينا لك لو أخذ الزمان ظرفا ما كان عموم أزماني ولم يجري إلا الاستصحاب، حتى لو قلنا بعدم حجته لم يجري العموم لعدم المقتضي، فليس هو يعارض الاستصحاب. ولو كان الزمان قيدا انعكس الأمر، وكان الاستصحاب لا يجري والمسألة فقط مرجعيتها إلى العموم، حتى لو لم يكن عموم ولم نرجع إليه ما كان الاستصحاب ليجري، فليسا يتعارضان ويتصادمان في مورد واحد. حتى تكون المسألة من مسائل تعارض العموم مع الاستصحاب فنجيء ونقول حتما على مذاقنا العموم مقدم. لماذا؟ لأنه دليل لفظي اجتهادي، وذاك أصل عملي ودليل فقاهتي. أو يجيء مثل السيد بحر العلوم فيقول إن الاستصحاب قد يخصص العموم وفرع التعارض، يعني شمول المورد من قبل كل منهما، فيقدم الاستصحاب على العموم ويخصصه. واضح؟ هذا أيضا لا يصح، ظهر فساده من هذا البيان. ليس المورد مورد تعارض وتصادم بينهما حتى نبحث ما المقدم منهما فنقول هو الاستصحاب كما قال مع إشكاله في نفسه، لأنه لو تعارضا لقدمنا العموم باعتباره الدليل الاجتهادي. لكن هذا البحث كله غير وارد، تقديم هذا أو ذاك، لأنه ليس من باب تعارضهما أصلا. واضح؟ هذا أمر الأول ظهر، يعني الرد على السيد بحر العلوم، وهذا الرأي له ذكره المصنف في التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب في كتاب الرسائل، إذا أردتم المراجعة هناك ما الذي نقله عن سيد بحر العلوم. والأمر الثاني الذي ظهر هو الإشكال في رد حسب الظاهر لصاحب الجواهر على كلام جامع المقاصد. كلام جامع المقاصد ماذا كان؟ أن للآية عموما أزمانيا استتبعه عموم الأفراد فنتمسك به. نقول خرج عن العموم الزمان الأول حدث فيه الخيار، وخرجنا عن اللزوم المستفاد من الآية، نتمسك بعموم الآية لإثبات اللزوم في الزمان الباقي. قال صاحب الجواهر إن العموم المستفاد من الآية عموم إطلاقي مطلقة الآية، فإذا كانت مطلقة فلا ينافيها جريان الاستصحاب. هذا الكلام بحسب ظاهره يفهم منه أن المدار في التفرقة بين مورد جريان الاستصحاب ومورد عدم جريانه على ملاحظة العموم، وأنه مستفاد من الإطلاق بمقدمات الحكمة فيجري الاستصحاب، أو لا مستفاد من الوضع دلالة الوضعية من مثل لفظ كل يوم مثلا، فحينئذ لا يجري الاستصحاب. واضح كيف؟ هذا ظاهر اعتراض صاحب الجواهر، أن المدار على ملاحظة ما الأداة التي تدل على العموم، هل هي الإطلاق أو هي الوضع؟ إن كان الإطلاق جرى الاستصحاب، إن كان غير كالوضع لم يجر الاستصحاب. وهذا قد ظهر إشكاله، وحاصله أنه بالبيان المتقدم يظهر لك أن مناط الفرق بين موردي جريان الاستصحاب وعدم جريان العموم، أو العكس جريان العموم وعدم جريان الاستصحاب، يعني أو فقل الفرق بين موردي جريان الاستصحاب وعدمه، وإن كان جريانه متلازم مع عدم جريان ذاك، وبالعكس فيما نحن فيه الفرق بين موردي جريان الاستصحاب وعدمه ليس بكون العموم مستفادا من الإطلاق فيجري أو من الوضع فلا يجري، ولا علاقة للأداة الدالة على العموم. العبرة كلها في كون الزمان المأخوذ في موضوع الحكم ظرفا أو قيدا. إن كان ظرفا لم يكن مانع من جريان الاستصحاب وهو النحو الأول، إن كان قيدا لم يجري وكان لابد من الرجوع إلى العموم وهو النحو الثاني، بلا فرق بين الأداة المفيدة له. مثلا إن كان ظرفا يعني الذي هو عبارة عن زمان واحد للفرد مستمر، أفرض هذا يمكن أن يفيده لا بالإطلاق كما كنا نقول إلى الآن، بل بالوضع بالإطلاق. كيف؟ أوفوا بالعقود من حيث الزمان أطلقه، يعني وفاء واحدا مستمرا، استفدنا الاستمرار من الإطلاق. بالوضع مثل أن يقول أوفوا بالعقود وفاء مستمرا أو وجوبا مستمرا أو مستمرا، أوفوا بالعقود مستمرا، وهذا يفيد الاستمرار. أكرم العلماء بالإطلاق، وأكرم العلماء إكراما مستمرا، هذا بالوضع. إذا استفدنا الاستمرار يعني أنه ظرف لا قيد، يعني زمان واحد للفرد لا يفرده فليس قيدا، لذلك هو ظرف لا يكون عموم أزماني يرجع إليه في الوقت الآخر، لأن الوقت الآخر ليس فردا مستقلا، وإنما الفرد الذات، والذات خرجت، وإذا خرجت انقطع حكم العام. كل هذا الكلام الذي قلناه حينئذ يقال، واضح؟ إذا كان استفدنا الاستمرار يعني الظرفية ولو من الوضع، واضح؟ فلا عبرة بكونه بالإطلاق أو بالوضع، العبرة أنه ظرف أو قيد، إلا أن يكون مقصود صاحب الجواهر من قوله إن دلالة الآية على العموم بالإطلاق فلا تنافي الاستصحاب ليس ما هو ظاهره من كون المدار على الإطلاق فيجري الاستصحاب وإلا لم يجري، بل يجعل الإطلاق للإشارة إلى شيء آخر ملازم له، فيدعي أنه دائما دائما إذا كانت دلالة الجملة على الزمان بالإطلاق فالإطلاق لا يستفاد منه إلا الظرفية، الاستمرار والظرفية. فقوله إن دلالة الآية بالإطلاق ليس يريد لأنها بالإطلاق إذا يجي إصحاب يريد، ولما كانت بالإطلاق فهي لا تفيد إلا العموم الاستمراري الذي زمانه ظرف لا غير، هكذا دائما مع الإطلاق. وإذا كان هكذا فأنت قلت وقبلت أيها المصنف ماذا؟ لا عموم أزماني يرجع إليه، وإنما المرجع إلى استصحاب حكم الخاص، فأنت موافق له حينئذ. إذا أراد هذا فربما ينتفي الإشكال عنه. واضح الكلام؟ أظن اليوم في غاية الوضوح، واضح كيف؟ نقرأ هذا المقدار. قال: فما أوضح الفرق بين الصورتين. طيب إلى هنا بلغنا. ثم لا يخفى، هذا في التمهيد للجواب على صاحب الجواهر، أن مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الأولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة. شوف عندي عمومان، عموم أفرادي وعموم أزماني. ليس كون عموم الزمان العموم الأزماني حاصلا من الإطلاق، أي إطلاق المحمول على العموم الأفرادي، يعني العارض لعموم الأفراد، لأنه إطلاق في كل فرد. واضح؟ أكرم العلماء يعني أكرم كل واحد منهم بالإطلاق إكراما مستمرا. ها؟ إذن العموم الأزماني عارض، محمول عارض على العموم الأفرادي بمقدمات الحكمة. لا، ليس هذا هو المناط، فهناك يجري الاستصحاب، وكونه في الصورة الثانية عموما لغويا يعني بالوضع، فهنا لا يجري الاستصحاب، ليس هكذا. بل المناط كون الزمان في الأولى، صورة الأولى، ظرفا للحكم، وإن فرض عمومه لغويا، مثل أن يقول أكرمهم إكراما مستمرا، فيكون الحكم فيه حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد، وبالتالي فيكون مرجع الشك فيه إلى الشك في استمرار حكم واحد وانقطاعه. قال أكرم العلماء إكراما واحدا مستمرا. طيب ثم أخرجناه لا تغفل، فيكون الحكم فيه حكما واحدا مستمرا، هذا في العموم الزماني، واضح؟ طب هذا انقطع عندما أخرجنا، عندما أخرجنا يعني أوفوا بالعقود، أوفوا بهذا العقد الغبني وفاء أو إيفاء واحدا مستمرا. طيب في الوقت الأول أخرجنا هذا العقد الغبني عن هذا العموم، واضح؟ وقلنا لا تفي به، بل هو فيه خيار جائز فسخه وعدم الوفاء. طيب لما انقطع هذا، هل هذا الحكم الواحد بعدم الوفاء، هل انقطع حكم العام انقطاعا مستمرا او لا؟ هل هذا الحكم الواحد الخاص الجديد حكم واحد يبقى ويستمر او لا؟ فنستصحب هذا حكم الخاص، واضح؟ طيب والزمان في الثانية، بل المناط كون الزمان في الأولى كذا وكون الزمان في الثانية، لا نستطيع أن نقول وكون الزمان، وإلا لوجب النصب مكثرا. عندكم مكثرا بالنصب نسختكم؟ إذن مكثرا جيد. إذن الواو لعطف الجملة مثلا. والزمان بل المناط كون الزمان في الأولى ظرفا، ممكن أن نجعلها واو الحال مع والحال أن الزمان في الثانية مكثر مثلا، والحال الزمان في الثانية كذا، أو عطف على الجملة يعني على محل كون لا على اسم كون وهو الزمان المضاف إليه هناك. ها؟ لو كان العطف على اسم كون وهو الزمان المضاف إليه كان المعنى هكذا، وكون الزمان في الثانية مكثرا، لا على محل كون، ومحل كون الابتداء، والزمان بالعطف على محل كون يعني مبتدأ، خبره مكثر لأفراد موضوع الحكم. واضح كلام؟ إذن فمرجع الشك في وجود الحكم في الآم الثاني إلى ثبوت حكم الخاص لفرد من العام وغير الفرد الأول. يعني هل خرج فرد آخر بالتخصيص فله حكم الخاص أو لا؟ ومعلوم أن المرجع فيه إلى أصالة العموم عند الشك في تخصيص زائد كالشك في أصل التخصيص، المرجع إلى العموم. فافهم واغتنم. وبذلك الآن لما أوضح الفرق على ضوء ما تقدم مهد بذلك للجواب على صاحب الجواب، وبذلك يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد. دفعه بأي واجب؟ بأن آية أوفوا وغير أوفوا من هذه الآيات الدالة على اللزوم مطلقة لا عامة، فلا تنافي الاستصحاب. ظهر فساد هذا الدافع، هو أن المدار ليس على الإطلاق وغيره، المدار على الظرفية والقيدية. إلا أن يدعي هذا الراد الدافع لكلام المقاصد جامع المقاصد أن مقصودي من مطلقة أن العموم الإطلاقي لا يرجع إلا إلى العموم الزماني على الوجه الأول. عموم إطلاقي ملازم لإفادة استمرارية، يعني الظرفية. فمقصودي من أنها مطلقة أن الزمان فيها ظرف لا أكثر، فيرجع إلى كلام المصنف. واضح هذا التأويل؟ فقد ظهر أيضا الآن يريد الرد على السيد بحر العلوم مما ذكرنا من تغاير موردي الرجوع إلى الاستصحاب ورجوع إلى العموم. قلنا هنا موردان، في واحد يرجع إلى العموم ولا مقتضي للأصل وهو ما لو أخذ قيدا، وفي الآخر يرجع إلى الأصل ولا مقتضي للعموم وهو ما إذا أخذ ظرفا. إذن لم يجتمعا في مورد، لم يتعارضا ويتمانعا في مورد، لكل مورده دون الآخر. فليس هذا من تعارض العموم والأصل. حتى نبحث ما المقدم منهما، هذا أولا، مضافا إلى أنه لو كان منه لقدمنا العموم لأنه دليل اجتهادي ولم نقدم الأصل كما صنع السيد رحمه الله. فقد ظهر من تغير موردي الرجوع إلى الاستصحاب والرجوع إلى العموم فساد ما قيل في الأصول. في الأصول في الاستصحاب قيل هذا المعنى وذكر المصنف في التنبيه العاشر كما قلت، فراجع ماذا قيل هناك من أن الاستصحاب قد يخصص العموم. كلمة في الأصول ممكن أن يراد منها علم الأصول، وممكن أن يراد منها الأصول العملية، واضح؟ فهي بعض علم الأصول. وما ذكر على كل حال في الأصول ذكر في الأصول العملية منه، ما ذكر في علم الأصول من هذا الكلام ذكر في الأصول العملية، كلاهما يصح. من أن الاستصحاب قد يخصص العموم ومثل له بالصورة الأولى. الصورة الأولى جعلها مثالا لهذا، الاستصحاب يخصص العموم يقدم عليه، واضح؟ زعما منه أن الاستصحاب قد خصص العموم هناك، يعني أنه من مورد تعارضهما ووجود المقتضي لهما فيه جميعا، لكن الاستصحاب قدم فصار تخصيص، صار هناك تخصيص للعموم بالاستصحاب. لكن قد عرفت بطلان هذا وأنه لا تعارض، وقد عرفت أن مقام جريان الاستصحاب وين؟ في العموم الاستمراري، لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم ولو على فرض عدم الاستصحاب لعدم مقتضي العموم. وبالعكس مقام جريان العموم يعني ما أخذ قيدا وكان مكثرا للأفراد لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب ولو على فرض عدم العموم لعدم مقتضي للاستصحاب. إذن فليس شيء منهما ممنوعا بالآخر، مصادما بالآخر، معارضا بالآخر، لم يجتمعا في مورد في شيء من المقامين حتى يقال في أي منهما بالتعارض ثم تقديم واحد على الآخر. إذا عرفت هذا الآن تعال، هذا كله مقدمة في شرح المسألة، تعال نطبق ما استفدناه من هذه المقدمة حققناه فيها على محل الكلام، على كلام جامع المقاصد وكنا أمس أشرنا إليه. فما نحن فيه من قبيل الأول، يعني الزمان فيه ليس إلا ظرفة، لأن آية أوفوا بالعقود ليس فيها إلا إطلاق، والإطلاق لا يفيد إلا عموم الزمن بمعنى استمرار الحكم في الفرد الواحد، لا تفريد الفرد إلى أفراد زمانية. وقد عرفت أن حكم هذا ماذا؟ أن لا عموم ولا مقتضي، فلا يرجع إليه، خلافا لما قال صاحب الجامع، وإنما المرجع فيه إلى استصحاب حكم الخاص. واضح؟ لأن العقد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء، فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمان واحد وبين عدم وجوب الوفاء به رأسا. كيف يعني عدم وجوب الوفاء به رأسا؟ يعني نظير العقد الجائز دائما. لماذا لا فرق بين هذا وذاك؟ لأنه فرد واحد، والزمان فيه زمان واحد، ظرف، زمان إلى الآخر دائم، لكن ظرف لم يفرد. واضح؟ فإذا أخرج خرج، قليلا خرج أو كثيرا انقطع حكم العام. كثيرا يعني دائما، حيث لا شك عندنا في بقاء الخروج، وأن الخيار ثابت إلى الأبد. لكن حيث عندنا شك كما في محل الكلام، فقد خرج في بعض الزمان، يعني في الزمان الأول، هذا يقينا نشك في الباقي. مع ذلك لا أتمسك في العام، خرج عنه وانقطع حكمه عنه فلا يرجع إليه، انتهى، فلا يبقى إلا حكم، حكم الخاص ثبت في الزمان الأول يشك في استمراره وانقطاعه، ما كان حاله هذا يكون موردا للاستصحاب. لكن لو قلنا بجريان الاستصحاب ولم نناقش فيه من جهة أخرى مثل كونه من الشك في المقتضي الذي حقق المصنف في الأصول أن الاستصحاب فيه لا يجري، فالتفت، وأمس قلت محاسبتهم بالاستصحاب مبني على مذاقهم. واضح؟ المهم هنا لا عموم، لذلك هو قال حتى إنه لو لم نقل بحجية الاستصحاب لم يرجع للعموم، الإشارة إلى مثل قوله، فإن المورد من موارد الشك في المقتضي وهو لا يرى حجية الاستصحاب فيه. لكن أنا ما كنت أريد أن أكثر المطالب عليكم، أخرت هذا في الإشارة إلى هنا، وفي التفصيل يأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. فليس الأمر دائرا بين قلة التخصيص، تقول خرج فرد فقط ويشك في خروج آخر وكثرته حتى يتمسك بالعموم فيما عدا المتيقن، كما قال صاحب جامع المقاصد. فلو فرض، إذن لا عموم هنا، خرج المورد عن العام، لا مقتضي بعد للعموم لشمول هذا المورد حتى يرجع للعموم، إذن حتى لو فرض أن الاستصحاب لا يجري لم يكن المرجع إلى العموم. فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار على ما سنشير إليه، أنا مجبور هنا كنت أن أشير إلى مسألة مقتضي ولو لتفسير عبارة ما سنشير إليه، سنقول لاحقا إنه ليس بحجة هنا، لو فرض ذلك لم يجوز التمسك بالعموم أيضا. خب بما يتمسك؟ استصحاب لا يجري، استصحاب حكم الخاص، العموم غير موجود، لا مقتضي فيه حتى يتمسك به في المورد، ماذا نصنع؟ يقول نعم يتمسك فيه حينئذ بأصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات. اللزوم، أصالة اللزوم في العقود لها أكثر من مدرك، بعض مدركها عمومات أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، المؤمنون عند شروطهم، وأمثال ذلك. والمدرك الآخر استصحاب، بيناه بالأمس، الذي يرجع إلى أنه لو فسخ أحدهما هل يؤثر ويرفع أثر العقد أو لا، نستصحب العدم أو بقاء أثر العقد، فمعناه اللزوم بالنتيجة، فالاستصحاب يفيد اللزوم. هنا نرجع إلى اللزوم لكن لا من باب العمومات، لأنه لا عموم، من باب مثل أصالة عدم ارتفاع أثر العقد أو بقاء أثر العقد، أي استصحاب أثر العقد. هذا المطلب الآتي يطول، وأنا أظن أنكم يعني تعبتم مما تقدم، فأكتفي بهذا إفساحا في المجال أمام هضمة واستيعابه، لأن الآتي أيضا فيه شيء من الدقة، والحمد لله رب العالمين.